إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام وفي هذا اليوم على وجه الخصوص الذي يعتبر آخر يوم من شهر شعبان، وقد تهيأ المسلمون فيه لحلول شهر رمضان. هذا الشهر الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور، فأنزل فيه كتابه، وافترض على عباده صيامه، وشرع لهم قيامه، وخصه بخصائص ليست في غيره من الشهور، ففتحت فيه أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وغلقت فيه أبواب النار ولم يفتح منها باب، وصفدت فيه الشياطين، مردة الجن وقيدت بالسلاسل. ويعتق الله عز وجل في كل ليلة من لياليه من شاء من عباده من النار عتقا لا يدخلون معه النار أبدا. والله جل وعلا خص ليالي هذا الشهر العظيم بالعتق لطائفة من عباده في كل ليلة من هذه الليالي، فحق لهذا الشهر أن يفرح المسلمون بقدومه، فإنه من فضل الله جل وعلا ورحمته. وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالعبد يفرح بفضل الله ويفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن أعانه الله وسدده ووفقه للخير في هذا الشهر، وللحرص على الأعمال الصالحات في أيامه ولياليه، فهي أعظم تجارة يتاجر بها العبد مع ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور فحق للعبد أن يتاجر في هذا الموسم العظيم فإن التجار عندهم مواسم لتجارتهم يعدون لها ويجهزون لها ويجلبون البضائع بأنواعها لاستغلال ذلك الموسم من مواسم التجارة في هذه الحياة الدنيا كيف وهذا الموسم العظيم موسم تجارة يعود نفعها وخيرها على العبد في الدار الآخرة فجهز تجارتك أيها المسلم واسعى في ترويجها في هذا الشهر وأعظم تجارة تتاجر الله تعالى بها هي طاعته في أيام هذا الشهر ولياليه أيها الناس إن الله جل وعلا قد شرع لعباده طاعات كثيرة وعظيمة في هذا الشهر من أجل هذه الطاعات وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده صيام هذا الشهر بل جعل صيامه ركنا من أركان الإسلام الذي لا يقوم إسلام العبد إلا بها قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا كان في أول الأمر كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مسكينا وعلى الذين يطيقونه أي الذين يطيقون الصيام ويقدرون عليه إن أرادوا عدم الصيام عليهم فدية ثم ألزم الله تعالى بصيامه فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فكان واجبا على كل من دخل رمضان وهو شاهد أي حاضر غير مسافر صحيحا مقيما بالغا أن يصوم هذا الشهر 30 أو 29 يوما وانظر كيف ذكر الله تعالى أنه قد فرض الصيام على كل الأمم فهذه العبادة العظيمة لما يترتب عليها من الخير الكثير فرضها الله سبحانه وتعالى في جميع الشرائع والملل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض ووجب كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض ووجب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون لعل هذا الصيام يحصل عندكم تقوى الله سبحانه إي والله إن الصيام الذي هو حبس النفس عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله سبحانه وتعالى ذلك من أعظم الأسباب الجالبة لتقوى الله. فإن الإنسان يمنع نفسه من محبوباتها وملذاتها، وربما يكون في بلد تشتد فيه الحرارة، يبلغ فيه العطش مبلغه، ويبلغ فيه الجوع مبلغه، وربما يكون في بلد يطول فيه النهار، وربما كان ثلاثة أرباع من اليوم نهارا. والعبد يمنع نفسه مما تشتهيه ومما تستلذه ومما تميل إليه، كل ذلك قربة إلى الله وطاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر الله جل وعلا. لا شك أن هذا يعود العبد على الكف عن المحرمات، وهذا هو عين تقوى الله سبحانه وتعالى. الصيام يكسر الشهوة ويكون سببا في غض البصر وحفظ الفرج، ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب إلى الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن فهو باب لتقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك الصيام يذكر العبد بحال من جاعت بطونهم، بحال من ضمئت أكبادهم في سائر الأيام والليالي. إن أناسا ربما يشتهون الطعام وهم مفطرون ولا يجدونه، يشتهون الشراب وهم مفطرون لا يجدونه. فإذا كان العبد في طعامه وشرابه مهما اشتهاه ومهما أراده وجده، وجاء شهر الصيام وكف نفسه عن ذلك، تذكر حالة أناس هم على هذا الحال ربما في سائر أيام السنة، ففتح له باب فعل الخير والبذل للمسلمين وتفقد المحتاجين، فكان بابا عظيما لتقوى الله سبحانه وتعالى. الصيام مفتاح تقوى الله التي هي أساس سعادة العبد في الدنيا والآخرة. جعل الله جل وعلا الصيام سببا عظيما في تحصيلها. الصيام يقي العبد من الآثام والشرور والنار، تضاعف به الحسنات، تعظم به الدرجات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له. وفي بعض الروايات في مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. تأمل هذا الحديث، وكم هي هذه الفضائل التي جمعت فيه، وهو حديث قدسي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الأعمال تضاعف الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف الحسنة إلى 700 ضعف. وهذا فضل كثير، الحسنة الواحدة تكون 700 حسنة. واستثنى الله عز وجل الصيام، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. معناه أن الصيام أعظم أجرا وأكثر ثوابا لأن الكريم جل جلاله اختصه بنفسه وجعل ثوابه مغيبا عنده. وكيف إذا كان المجازي وكيف إذا كان المثيب أكرم الأكرمين؟ ولذا جعل الصيام له سبحانه، لأنه سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أحد من العباد إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية، وقاية من النار، كما جاء في بعض الأحاديث أنه جنة من النار، وقاية من الذنوب والآثام. فإن الصيام يحمل صاحبه على توقي الآثام والابتعاد عن المحرمات، فهو جنة يستجن بها العبد من عذاب الله وناره وعقابه ومن آثامه ومعصيته. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث، والرفث هو الكلام الفاحش، ولا يصخب، لا يرفع الصوت، ولا يصايح الناس، فلا يرفث ولا يصخب إن سابه أحد أو قاتله، يعني ضاربه، فليقل إني صائم، إني امرؤ صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط إن سابه أحد أو قاتله أحد، فليقل إني امرؤ صائم ولا يجاريه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم هو تغير رائحته، فإن البطن إذا فرغ من الطعام طلعت وصعدت منه روائح ربما مؤذية وأبخرة تتصاعد من المعدة الفارغة، ربما يستثقلها جليسك من الناس. تلك الرائحة التي تكون عند الجوع أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. ولذا جاء في حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد وغيره أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فتأخر يحيى ولم يأمرهم، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان ابن خالته وكان في زمن واحد وفي مكان واحد، قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. قال: لا أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل فأمرهم بالخمس، وكان من هذه الخمس التي أمره الله بها أن قال لهم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل الصائم كمثل رجل في عصابة من الناس معه صرة فيها مسك وكلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. تأمل، رجل في عصابة ومعه صرة فيها من أحسن ما يكون من المسك، كل جلسائه يعجبهم ريح ذلك المسك، وهكذا ريح الصائم أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. ثم قال: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر محتمل أنه إذا أفطر في كل يوم فإنه لا يأتي غروب الشمس إلا وقد اشتهى الطعام والشراب، فإذا تناول فرح. ويحتمل أن المراد إذا أفطر فرح بفطره، أي إذا أتم صيام الشهر وأكمل صيام الشهر فرح بيوم العيد وكان فرحه لأنه أتم هذه الطاعة التي ركن من أركان الإسلام. إذا أفطر فرح بفطره، بقي الفرحة الأعظم والفرحة الأكبر، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لقي الله وقد قدم هذا الصيام فرح بصيامه الذي قدمه طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث وما اشتمل عليه من هذه الفوائد العظيمة ومن هذه الثمار الكثيرة لهذه العبادة التي جعل الله جل وعلا أداءها والقيام بها ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هذه العبادة لما فيها من الخير الكثير ولما فيها من الثمار العظيمة التي تعود على العبد في الدنيا والآخرة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها أصحابه وأخبر أنها لا مثل لها. فقد جاء في صحيح ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوة ثانية فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ غزوة ثالثة فأتيته فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. فأتيتك الرابعة فقلت: يا رسول الله، أتيتك ثلاث مرات أقول: أدعو الله لي بالشهادة، وتقول: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا، فدلني على عمل يدخلني الجنة. طلب الشهادة وسعى إليها، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله جل وعلا له ذلك. قال: فدلني على عمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. قال راوي الحديث: فما رؤي أبو أمامة ولا أهل بيته ولا خادمه إلا صياما، وكانوا إذا رأوا في بيتهم دخانا من النهار علموا أنه نزل بهم ضيف. وأخذ بوصية رسول الله وأن الصيام لا مثل له. الصيام كفارة للذنوب ورفعة للدرجات وباب عظيم من أبواب الجنة. في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضيته، إيمانا بشرعية صيامه يصومه، وهو يعتقد أن الله فرضه وأن الله كتبه وأن الخير والمصلحة والنفع للعباد في دينهم ودنياهم بصيامه، واحتسابا أن يصومه لا عادة ولا حياء من الناس ولا تقليدا لقومه، ولكنه يصومه طلبا للأجر وطلبا للثواب من الله سبحانه. فمن كان صيامه على هذه الصفة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، ينادون فيقال أين الصائمون، فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب ولم يدخل منه أحد. باب يقال له الريان. وتأمل هذه التسمية كيف كانت مناسبة للصيام، فإن الريان مأخوذ من الري الذي هو الامتلاء من الماء وعدم الحاجة إليه وذهاب العطش وذهاب الظمأ. هذا الصائم لما ظمئ في أيام صيامه أعطاه الله بابا في الجنة يدل على ريه ونعيمه وامتلائه من ماء الجنة وخيرها. باب جعله الله تعالى للصائمين إكراما لهم، باب في الجنة ينادون منه ويكرمون به، فإذا أدخلوا أغلق، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل منه أحد غيرهم. الصيام يصفي النفوس، يصفي الصدور، يذهب ما فيها من غل وحقد وحسد وضيق وغم وكرب. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن رجل من بني قيش أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له كتابا وفيه: وعليك أو وفيه من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. صيام شهر الصبر الذي هو شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، وأحسن ذلك أن تكون أيام الليالي البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. من صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، يكون العبد ذا صدر سليم، ذا صدر طيب مستقيم. لما لهذه العبادة من الأثر العظيم في تزكية النفوس وتنقية الصدور من كل شائبة. الصيام مع غيره من أركان الإسلام من أداه وحافظ عليه فقد ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. في أحاديث كثيرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك مفتاح للجنة وسبب في دخولها. فقد جاء رجل كان في الصحيحين قال: دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي قصة النجدي قال له بنحو ما سبق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، إن صدق في مقالته وفيما ذكره فهو من المفلحين. إذن هذه العبادة العظيمة من أجل ما يكون من العبادات سماها الله جل وعلا في القرآن سياحة، فهي سياحة المؤمن، سياحة المؤمن لما يجد في صدره من الانشراح. فإن الإنسان إذا ساح في الأرض وخرج إلى أماكن منتزهاتها من مياهها وأشجارها وحدائقها وبساتينها يقال ساح في الأرض وهو سائح. وقد جعل الله جل وعلا سياحة المؤمنين هذه العبادة لما لها من ترويح على النفوس وشرح للصدور وتزكية للقلوب لما فيها من اللذات والسعادات والخيرات. سمى الله تعالى الصائمين السائحين في موضعين من كتابه: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، السائحون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال الله في بيان ما يهبه الله لنبيه من النساء: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فسرت السياحة في هذه الآيات بالصيام لما له من الثمار العظيمة على قلب المؤمن وحياته، عبادة عظيمة، عبادة جليلة كتبها الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم صم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، يا أيها المسلم حافظ على هذا الصيام مما يخدشه ومما يخل به ومما ينقص أجره. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وقال كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كم من صائم يزعم أنه صائم وقد ترك الصلاة، كم من صائم أمر يوم صيامه بالكذب والحلف الفاجر والغش والخداع والمغالطة، كم من صائم أمر يوم صيامه بالسب والشتم واللعن والمخاصمة والمضاربة، كم من صائم جعل هذا الصيام يوما للنوم ينام من بعد الفجر ولا يوقظه إلا أذان المغرب تاركا للصلاة في وقتها متساهلا فيها. أي صيام، أي صيام يرجوه هذا المسكين الذي قد جرح صومه والذي قد خدش في هذا الصيام؟ هذه العبادة لا بد أن تحافظ عليها بغيرها من الطاعات وأن تستقيم في صيامه. في كتاب الزهد لابن المبارك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك هذا الجار، ودع عنك هذا الجار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يصوم السمع والبصر واللسان والجوارح، ودع عنك سائر المحرمات، هذا هو الصائم. أما من حبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة وفتح لنفسه باب المعاصي وباب المحرمات يكون قد خدش في صيامه ويكون قد أنقص ثواب هذا الصيام، وربما غربت شمس ذلك اليوم وليس له من ذلك الصيام إلا الجوع وإلا التعب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.